والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل 21 في عالم المثال، ويسمى أيضا عند الحكماء بعالم البرزخ لتوسطه بين العالم العقلي وعالم المادة والطبيعة، وهو كما ظهر مما تقدم مرتبة من الوجود مجردة عن المادة دون آثارها، طبعا بعض آثارها من الكم والكيف والوضع ونحوها من الأعراض. نحن في البحث السابق تكلمنا إلى حد ما في حقيقة عالم العقل، وهو العالم الأول الذي يصدر وجوده من الواجب تعالى، وبقي بناء على مدرسة المشائين، وأيضا بناء على مدرسة الإشراقيين بقي عالم واحد وهو عالم المادة والماديات، أو عالم المادة وعالم المثال، باعتبار أن صدر المتألهين تابع رأي الإشراقيين في عالم المثال، والسيد العلامة رحمة الله عليكم السلام وافقه على ذلك. ولذلك قبل إشارة إلى حقيقة عالم المادة أشار إلى عالم المثال، وهو المسمى عند الحكماء بعالم البرزخ. والبرزخ في اللغة بمعنى التوسط بين شيئين، يسمى عالم المثال بعالم البرزخ باعتبار أنه لا هو مادي صرف ولا هو مجرد صرف، وإنما فيه بعض آثار المادة من الكيف والكم والوضع وأمثاله هذه المقولات، ولكن بعض الآخر من آثار المادة قطعا ما موجود فيه، وهو الحركة الجوهرية وبتبعها حركة الأعراض، ولازم الحركة التغير والتبدل فإنه ليس موجودا في عالم المثال، لأن عالم المثال والموجودات المثالية فيه كلها مجردة ذاتا وفعلا، والمجرد لا يقع فيها الحركة الاستكمالية لأنه فاقد للاستعداد وللإمكان الاستعدادي، بل يثبت لكل وجود مثالي ما له مما ينبغي حسب مرتبته من الكمالات، يثبت له بالفعل لا بالقوة. بناء على هذا نقول عالم المثال ما هو الفاعل الموجد له؟ المشائيون باعتبار يرون العقل الفعال هو العقل العاشر، وفيها تكثر ما دون عالم العقل، لذلك حسب مبناهم لابد أن نقول أن العلة الموجدة لعالم المثال هو العقل الفعال. وبناء على مبنى الإشراقيين الذي كان مقبولا عند صدر المتألهين نقول العلة لعالم المثال أحد العقول العربية الذي يماثل ويضاهي عالم المثال. بناء على هذا ذلك العقل الذي يفيض الوجود على عالم المثال، سواء سميناه عالم العقل الفعال أو العاشر كما يقول المشائيون، أو سميناه ببعض العقول العرضية كما يقول الإشراقيون، ذلك العقل يكون بسيطا فيه جميع كثرات المثالية وكثرات الوجودات المثالية فيه، ولكن في عين الإجمال والبساطة. والموجودات المثالية فإن جميعها وجودات متكثرة من حيث الوجود، ولكن من جهة كونها وجودات مثالية متكثرة، من جهة كونها كلها موجودة في عالم المثال كأنما لها وحدة شخصية، فلهذا التكثر فيها لا يقتضي خروجها عن عالم المثال. لا وجودي، لا تكثر وجودي، ولكن في عين الحال كلها داخل في جوهر المثال وليست خارج عن جوهر المثال. لتقريب المطلب سيد العلامة يذكر مثالا حسيا، يقول مثلا إذا فرضنا أنه نحن عرفنا باب المثال شيخ الأنصاري لجماعة جالسون في مجلس واحد، خب لم يرى أحد هذا الشيخ الأنصاري قبل 150 أو قبل 200 سنة، وإنما كل واحد يحدث في ذهنه صورة مجردة عن شيخ الأنصاري حسب تعريفنا، وكل واحد من هؤلاء السامعين يتصور الشيخ الأنصاري حسب قدرته على التصوير وحسب مقدرته على التخيل، وكل واحد منهم يخيل الشيخ الأنصاري بصورة في نفسه. أو هذه الصور من حيث الخصائص المثالية، فإن هذه الخصائص متحدة في هذه الصور؟ لا، لأن الزيدي صور الشيخ الأنصاري بهيكل خاص، يعني بوجود مثالي فيها آثار المادة الكم والكيف والوار مثلا، ولكن لا يوجد فيها الحركة والاستعداد والتغير والتبدل. عمرا يتصور الشيخ الأنصاري بصورة أيضا مثالية، ولكن صورته تختلف عن صورة زيد، وكذلك بكر، وكذلك خالد. هؤلاء صورهم الذهنية عن شخصية الشيخ الأنصاري التي لم يرونها بالأحساس وبالحواس الظاهرية، هذا تصورهم وجودات مثالية للشيخ الأنصاري. هم هذه الصور المثالية متكثرة، وفي نفس الوقت كلها ترمز إلى شخصية واحدة. هنا كذلك لتقريب المطلب نقول أن الوجودات المثالية، أو بتعبير السيد العلامة الصور الجوهرية الموجودة في عالم المثال في عين كونها متكثرة، ولكنها لا تفسد الوحدة الشخصية لجوهر المثال، فإن جوهر المثال جوهر واحد ولكن فيها هذه التكثرات. بناء على هذا نقول أنه الحكماء لأجل هذه النكتة التي أشرنا إليها قالوا أن عالم المثال ينقسم إلى قسمين. الأول عبروا عن عالم المثال المنفصل الذي منفصل عن النفوس الإنسانية وقائم بنفسه، وهو الوجود المتوسط بين عالم المادة وبين عالم العقل. وقالوا هناك قسم آخر من عالم المثال يسمى بعالم المثال المتصل أو الجزئي، وهو التخيلات التي قائمة بالنفوس الإنسانية. فإن هذا التقسيم نشأ من وراء تلك النقطة، أن التكثرات الموجودة في الصور الجوهرية المثالية، هذه التكثرات عليكم السلام لا تقدح في الوحدة الشخصية التي لجوهر عالم المثال. وأيضا ذكروا وجها آخر لهذا التقسيم، وهو أنه إذا قلنا أن عالم المثال لا ينقسم إلى المثال المنفصل والمتصل، قد استلزم من ذلك أن الله تعالى يفعل القبيح أو أوجد العبث، لأن كثير من الصور المخيلة في ذهن الإنسان ليست صورا منطقية وواقعية، بل فيها صور القبائح، صور المعاصي، صور الأشياء التي مستهجنة. خب إذا كان الله تعالى هو خالق عالم المثال، وعالم المثال هو هذه الوجودات المثالية المتصورة في الإنسان، خب إذن معناته أن الله خلق هذه الأمور كلها. نقول لا، لأجل ذلك قالوا نقسم العالم المثال إلى قسمين: عالم المثال المنفصل لا توجد فيه هذه الصور الخيالية القبيحة أو العبثة، ولكن عالم المثال المتصل بالنفس لتصرف النفس فيه تكون فيها هذه الصور. وهذه الصور في الحقيقة هي دعابات مختلفة متخيلة لدى الناس، الناس تتصور ذلك، وإلا في الحقيقة في عالم المثال المنفصل هذه الصور المثالية لم تكن موجودة. هذا أيضا إشارة إجمالية إلى حقيقة عالم المثال، والتفصيل يطلق في الأسفار والكتب المفصلة. الفصل 21 في عالم المثال، ويسمى أيضا البرزخ، يعني لأنه متوسط بين عالمين لتوسطه بين العالم العقلي وعالم المادة والطبيعة، وهو كما ظهر مما تقدم مرتبة من الوجود مجردة عن المادة دون آثارها من الكم والكيف والوضع ونحوها من الأعراض، ولكن لا جميعها، بعضها، فإن الحركة وما يلازم الحركة من التغير والتبدل سواء كانت حركة جوهرية أو عرضية ليست موجودة في عالم المثال. والعلة الموجدة لعالم المثال هو آخر العقول الطولية المسمى عقلا فعالا عند المشائين. طبعا المشائين لا يقبلون وجود عالم المثال. لو قبلنا مبناهم في العلة في العقول الطولية وبعض العقول العرضية عند الإشراقيين لا يعتبر، ولكن لو سلمنا مبناهم في باب العقل وقلنا أن العقول الطولية أولى، لأن نسب العلامة ناقش بحث العقول العرضية، فلهذا يمكن الجمع بين مبناهم في عالم العقل ومبنى الإشراقيين في عالم المثال.
يعني هم لا يقولون العالم المثال، لكن تحت أي عنوان أي عالم يرجون عالم البرزخ؟ هو ليس
العالم البرزخ الذي تقصدون بعد الموت؟ هلا هذا يعتبرونه من عالم العقل، شأن من شؤون عالم العقل، ولا يرونه أنه ولا يرونه هو عالم متوسط بين عالم العقل وبين عالم المادة. لا، هم ما يعبرون عن عالم المثال، يقولون لا هذا عالم التجرد المطلق، فلهذا ما عندهم توسط بين عالم المثال وعالم توسط عالم المثال بين عالم المادة وعالم العقل. يرون هذا البرزخ هو عقلا وأنه مرتبة من مراتب الوجود العقلي. لا، هذا في يوم القيامة بحث آخر، الله تعالى يخلق عالم المادة.
صحيح، لكن نقول يعني إذا كان عالم تجرد محض تجرد مطلق فإنه تجرد من كل آثار الجسد، من كل آثار المادة،
المادة
من آثار الذنوب التي ارتكبها الجسم.
صحيح. لا، ما يخالف، هذه الروح، الروح انفصلت عن البدن كاملا وهي وجود عقلي، ولكن في عين كونها وجود عقلي تمام كمالات البدن موجودة فيه. فإذا كانت الكمالات موجودة، يعني كلما عملت الروح مع البدن في الدنيا فإن كمالاتها موجودة في الروح وإن انفصلت عن البدن. هم يعتبرون الروح في بعد الموت وجودا عقليا لا توجد فيه آثار المادة أي الأعراض، ولكن الإشراقين يرون لا، أن الروح بعد الموت وجود مثالي فيها آثار المادة، والشاهد على ذلك الرؤيا والمنام الذي واحد يراه بالنسبة إلى الأموات، فإنهم بحسب هيئتهم المادية يرون ولكن لا يوجد لهم مادتهم، فإن كمهم وكيفهم ووضعهم وأمثال ذلك موجودة في وجوداتهم المثالية، ولكن مادة ما موجودة. وفيها أي وفي عالم المثال أمثلة الصور الجوهرية، يعني الوجودات المثالية للصور الجوهرية المادية، أمثلة الصور الجوهرية التي هي جهات الكثرة في العقل المفيض لهذا العالم. المقصود من هذا العالم يعني عالم المادة، ففي عالم المثال أمثلة يعني الوجودات المثالية لهذه الصور الجوهرية المادية موجودة، التي هذه الأمثلة هي جهات الكثرة في العقل المفيض لهذا العالم. إذا سواء كان العقل المفيض هو العقل العاشر كما يقول المشائيون أو بعض العقول العربية، المتمثل بعضها لبعض، يعني المتمثل بعض هذه الأمثلة لبعض بهيئات مختلفة من غير أن يفسد اختلاف الهيئات الوحدة الشخصية، من غير أن يفسد اختلاف الهيئات الوحدة الشخصية التي لجوهرة، أي لجوهر هذه أمثلة أو لجوهر عالم المثال. الوحدة الخارجية، نعم، الجزئية. مثال ذلك، كيف نقول أن فيها كثرة وأن هذه الأمثلة مختلفة بحياتها ولكن مع ذلك أن وحدة الوجود المثالي لم تنسلم بهذه الأمثلة المختلفة؟ نقول مثال ذلك أن جمعا كثيرا من أفراد الإنسان مثلا يتصورون بعض من لم يروه من الماضين، مثل شيخ الأنصاري كما مثلنا، وإنما سمعوا اسمه وشيئا من سيرته، كل منهم يمثله في نفسه بهيئة مناسبة لما يقدره عليه، بما عنده من صفته، وإن غايرت الهيئة التي له عند غيره. ولكن هذا الاختلاف الموجود اختلاف في أمثلته وفيما يماثل ذلك الشخصية الواقعية، وهذا الاختلاف يؤثر في وحدة تلك الأمثلة؟ لا، فإن جميعها ترمز إلى شخصية واحدة. ولهذه النكتة قسموا الحكماء المثال إلى خيال منفصل قائم بنفسه مستقل عن النفوس الجزئية المتخيلة، وخيال متصل قائم بالنفوس الجزئية المتخيلة. إذن فلذلك قالوا أنه تارة هناك اختلاف في الأمثلة وفي الصور الجوهرية التي هي جهات الكثرة في العقل المفيض، وهذا الاختلاف ينشأ من الخيال المتصل، وتارة لا يوجد هناك اختلاف وهو في الخيال المنفصل. على أن هذا دليل آخر على هذا التقسيم، على أن في متخيلات النفوس صورا جزافية عبثية لا واقع لها، لا قيمة لها، لا تناسب فعل الحكيم وهو الله تعالى، وفيها نسبة إلى دعابات المتخيلة عند النفس. إذن قالوا الصور الموجودة لدى النفس هي خيال متصل، والصور المنفصلة عن النفس هي وجودات وصور جوهرية مثالية منفصلة. هذا تمام الكلام في الفصل 21. الفصل 22 في العالم المادي. نحن عرفنا سابقا في المرحلة السادسة، في المرحلة الخامسة، في الماهية وأحكامها، في المقولات العشر، وأيضا بحسب بعض المراحل الأخرى، المرحلة الرابعة، المواد الثلاث، الوجوب والامتناع والإمكان، أو المرحلة السابعة، الحدوث والقدم، بمناسبات مختلفة عرفنا عالم المادة وذكرنا بعض خصائصها. ومجموع ما ذكرنا أشار إليه سيد العلامة بنحو إجمال في هذا الفاصل، من باب أنه إحنا كلامنا كان في عالم العقل ابتداء ومن بعده في عالم المثال، كان ينبغي أن نشير إلى عالم المادة. وعالم المادة عند الحكماء هو أخص مراتب وجود العالم الإمكاني، وهو العالم الذي فيه النقص، فيه الشر، فيه العدم، فيه الحركة الجوهرية وفيها الحركة العرضية. وحسب خصائصه هذا العالم يكون عالما دائما في الحركة والتحرك والتغير والتبدل، لأن الكمالات المفروضة في عالم المادة لا تعطى للأشياء المادية مرتبة واحدة أو دفعة واحدة، وإنما كل شيء في عالم المادة يستكمل ويحصل الكمال المطلوب المفروض له خلال فترة معينة من الحركة الجوهرية أو العرضية الموجودة فيه. وحتى الإنسان باعتبار أنه نفسه وإن كانت مجردة ولكن في فعلها تحتاج إلى البدن، فإن النفس أيضا لا يمكن أن تملك كمالاتها ابتداء ودفعة واحدة، وإنما تستكمل هذه الكمالات باعتبار أعمال البدن في خلال حياتها في الدنيا. هذا حاصل كلامنا في عالم المادة، ولا نطول فيه لأنه نحن أكثر من هذا البيان الذي ذكره هنا سيد العلامة بينا حقيقة عالم المادة خصوصا في بحث مقولات العاشر. الأعيان يغني عن البيان. نعم، الفصل 22 في العالم المادي، وهو العالم المحسوس أخص مراتب الوجود. عبر سيد العلامة عالم المحسوس يعني العالم المحسوس بالحواس الظاهرية. هسه قدم يضاف الحواس الباطنية، ولكن المقصود هو الحواس الظاهرية، ولهذا العالم المحسوس هنا المقصود من الأعراض، لأن الجواهر ليست محسوسة، لأن الجواهر تدرك بالحس لا بالحس، ولذلك هنا العالم المحسوس عالم الأعراض، عالم المادة والماديات المعلومة بأعراضها. أخص مراتب الوجود ويتميز عن العالمين عالم العقل وعالم المثال بتعلق الصور الجوهرية فيه ذاتا وفعلا أو فعلا فقط بالمادة، ذاتا وفعلا كالتراب كالماء كالسماء، أو فعلا كالنفوس الحيوانية، فإنها ذاتا ليست متعلقة بالمادة ولكنها فعلا متعلقة. وتوقفها أي وتوقف هذه الصور الجوهرية المادية على الاستعداد والإمكان الاستعدادي في تحصيلها للكمالات. فما للأنواع التي فيها أي في عالم المادة من الكمالات هي في أول الوجود للوجودات المادية بالقوة، ثم يخرج إلى الفعلية بالتدريج، وربما عاقها أي عاق هذه الصور من كمالها عائق، فللعلل فيها أي في هذا العالم أو في هذه الصور المادية، فالعلل فيها متزاحمة متمانعة، كما ذكرنا مفصلا شؤونا من شؤون هذا العالم المادي. وقد عثرت الأبحاث العلمية الطبيعية والرياضية إلى هذه الأيام على شيء كثير من أجزاء هذا العالم والنسب التي بينها وبين النظام الجاري فيها، ولعل ما هو مجهول منها أكثر مما هو معلوم. وقد تبين في الأبحاث السابقة مفصلا في خلال عدة مراحل بالمناسبة أن عالم المادة خصوصا في مقولات العشر، أن عالم المادة بما بين أجزائه من الارتباط والاتصال واحد سيال في ذاته متحرك في جوهره، إشارة إلى الحركة الجوهرية، ويشايعه في ذلك الأعراض يعني ويتابعه في ذلك الأعراض يعني الحركة العرضية، والغاية التي تنتهي إليها هذه الحركة العامة هي التجرد على ما تقدمت الإشارة إليه في مرحلة القوة والفعل، وتقدم بيان ذلك مفصلا. وإذ كان هذا العالم حركة ومتحركا في جوهره أي في الحركة الجوهرية سيالا في وجوده، وكانت هويته عين التجدد وعين التغير، لا شيء يطرأ عليه التجدد والتغير، صح ارتباط هذا العالم بالعلة الثابتة التي تنزه عن التجدد والتغير، يعني ارتباطها بالباري تعالى، لأن الله تعالى خلقها وهي في عين كينونيتها وذاتها التغير والحركة، وأن الله تعالى خلقها وأفاض عليها الحركة بعد ذلك، لا أصلا خلقها متحركة وسيالة. هذا إشارة إلى شبهة أشرنا إليها أيضا كذلك في الأبحاث السابقة ودفعناها، فالجاعل الثابت الوجود جعل ما هو في ذاته متجدد متغير، لا أنه جعل الشيء متجددا متغيرا، لا أصلا عالم المادة هو في ذاته متجدد ومتغير. وبذلك يرتفع إشكال استناد المتغير إلى الثابت وارتباط الحادث بالقديم، وتقدم هذه الشبهة وبيناها في المراحل الأولى من هذا الكتاب. بناء على هذا ندخل في الفصل الثالث والعشرون، هذا الفصل الثالث والعشرون وأيضا فصل الرابع والعشرون في الحقيقة هما فصلان عقدهما سيد العلامة لبيان بعض خصائص هذه العوالم الثلاث. ولهذا إلى هنا كان كلامنا في كل فصل في أحد هذه العوالم. هذا الفصل والفصل الأخير الذي يتم به الكتاب إن شاء الله تعالى يكون البحث الواقع فيهما مرتبط بالعوالم الثلاث جميعا. نذكر مقدمة قبل الشروع في هذا البحث أنه سيد العلامة ذكر الفصل الثالث والعشرون في حدوث العالم. لماذا طرح هذا البحث؟ ومسألة الحدوث احنا قدمناه في المرحلة السابعة ظاهرا كان كلامنا في القدم والحدوث، وبينا أقسام الحدوث وأحكام الحدوث ظاهرا، نعم في المرحلة السابعة أتصور أنه أشرنا إلى هذا البحث مفصلا. في المرحلة السابعة كان أو لا الثامنة العلة والمعلول أو لا العاشرة أقصد، نعم المرحلة العاشرة القدم والحدوث. أشرنا إلى هذه القدم والحدوث في المرحلة العاشرة مفصلة، ولكن السيد العلامة يتعرض هنا لبحث حدوث العالم لنكتة مهمة هناك في المرحلة العاشرة لعله أشرنا إليها، ولكن إشارتنا كانت كل جدا مجملة وإجمالية. هناك بحث طبعا هذه هذا المطلب أيضا أشرنا إليه في مرحلة السادسة في بحث الزمان والحدوث الزماني. هناك خلاف بين المتكلمين عام من العامة والخاصة وبين الحكماء الإشراقيين والمشائين وخصوصا أصحاب الحكمة المتعالية، خلاف في أين؟ خلاف في مسألة حدوث العالم. الحكماء يعتقدون أن العالم بأجمعه سواء كان عالم العقل أو عالم المثال أو عالم المادة حادث ذاتي وليس حادثا زمانيا. المتكلمون يرون أن العالم كله حادث زماني ويسندون على حتى المتكلمين الخاصة، حتى بعض المتكلمين الخاصة يعتقد هذا الاعتقاد، وحتى بعضهم أسندوا إلى الحكماء أن الحكماء يرون العالم قديما زمانا لأنهم يمكنون الحدوث الذاتي الزماني، ولهذا قالوا أن الحكماء يلتزمون بتعدد القدماء لأنهم لا يعتقدون أن العالم حادث زمانا، نحن نعتقد، هم يقولون فقط عالم المادة فيها الزمان، أما عالم المثال وعالم العقل ليس حادثا زمانيا. نفي الحدوث الزماني يلازم ثبوت القدم الزماني. هذه من الشبهات ومن موارد الخلاف بين الحكماء وبين المتكلمين. ومع الأسف أن المتكلمين أولا لم يصوروا الحدوث بمعانيه الأربع تصويرا صحيحا كما صوره الحكماء، فإن الحدوث كما سنبين له أقسام أربع، والقسم الرابع وهو الحدوث الزماني لا ينطبق إلا فقط على عالم المادة والماديات ولا يشمل العالم بأجمعه وهو عالم الإمكان، هذا أولا. وثانيا أنه مع الأسف الشديد أن المتكلمين لم يفهموا كلام الحكماء، ولذلك أسندوا إليهم أنهم يلتزمون بتعدد القدماء أو بالقدم الزماني في عالم الإمكان، والحال أن الحكماء لا يلتزمون بالقديم الزماني، الحكماء يقولون أن القديم الزماني أيضا لا وجود له، ولكن لا وجود له من باب سالب بانتفاء الموضوع، لأن الزمان لا يسري من عالم المادة إلى عالم المثال وعالم العقل، لا يوجد هناك زمان، فإن الزمان من خصائص عالم المادة، مو أنه إذا لم يوجد زمان معناته أن عالم الإمكان وعالم الموجود ما سوى الله هو في الحقيقة يكون قديما زمانيا. لأجل بيان هذه النقطة حقيقة أي نقطة الخلاف بينهم، ولأجل إشارة إلى بعض أدلة المتكلمين وبعض أقوالهم، عقد هذا الفاصل السيد العلامة. ولذلك بحثنا ليس في حدوث العالم بالذات، وإنما بحث الحدوث كمقدمة لبيان الخلاف بين المتكلمين وبين الحكماء وبيان الفساد أقوال المتكلمين وأدلتهم. السيد العلامة ذكر مقدمة هنا مفصلة وهي إشارة إلى أربعة أقسام من أقسام الحدوث، لعل هذه الأقسام نحن ذكرناها في مرحلة العاشرة هي المرحلة الحدوث والقدم بالتفصيل، ولكن هنا نشير إليها من باب أنها تمهيد لبيان فساد كلام المتكلمين. القسم الأول هو القسم الذي يسمى بإصطلاح الحكماء بالحدوث الذاتي، والمراد من الحدوث الذاتي ماذا؟ أن وجود كل ممكن لأنه ممكن وليس الوجود واجبا له مسبوق بعدمه، بعدم ذاتي لنفس ذلك الممكن، لأن الممكن كما ذكرنا قلنا ما يتساوى فيه الوجود والعدم. إذن ما دام لا يوجد هناك علة مرجحة للوجود، الممكن ذاتا ماذا؟ عدم. فإن وجوده يحتاج إلى العلة، عدمه قطعا ما يحتاج إلى العلة. إذن وجود كل ممكن بالنسبة إلى ذات الممكن مسبوق بعدم ذاتي، ولذلك يسمى بالحدوث الذاتي. هذا قسم الأول من الحدوث. هناك قسم ثاني من الحدوث ويسمى بالحدوث يسمى بالحدوث العلي بتعبير بعضهم، أو يسمى بالحدوث الذي يقال أنه بالحدوث الدهري بإصطلاح الحكماء. الحدوث الدهري ماذا؟ أنه إذا لاحظنا ممكنا إلى علته، فإن كل ممكن بالنسبة إلى علته معلول، والعلة بالنسبة إليه علة له. العلة في مرتبة ذاتها وذاتياتها متقدمة على المعلول في وجودها أم لا؟ نعم، في مرتبة ذاتها وذاتياتها أي العلة، المعلول موجود في تلك المرتبة؟ لا. إذن يلازم مرتبة وجود العلة عدم المعلول، فوجود المعلول مسبوق بهذا العدم الذي ينتزع من مرتبة وجود علته. فوجود المعلول المسبوق بهذا العدم يسمى باصطلاحهم بالحدوث الدهري. ولهذا باب المثال الصادر الأول، احنا بعد ليس كلامنا اخر في الزمان وفي الامور الماديه، الصادر الاول هو اشرف موجود بعد الباري تعالى. فان الصادر الاول وجوده مسبوق بعدمه في مرتبه واجب الوجود. نعم، اذن الصادر الاول حادث دهري. هذا قسم ثاني من الحدوث. نأتي إلى القسم الثالث. القسم الثالث من الحدوث حدوث يسمى بالحدوث المستقل والحدوث الرابط. والمراد من الحدوث المستقل والحدوث الرابط ماذا؟ أنه هناك قسم آخر من الحدوث يسمى باصطلاح الحكماء بالحدوث بالحق، أو الحدوث في الحق، فيها نوع من التسامح، نقتصر على اصطلاحهم أفضل. الحدوث بالحق مرادهم الحدوث بالحق ماذا؟ إذا قسنا وجود شيء بالنسبة إلى وجود شيء آخر، وكان الشيء الأول وجودا قائم بغيره رابط وليس مستقل، وكان الوجود الآخر هو المستقل وهو المقوم لهذا الوجود، إذن نقول هذا الوجود الرابط القائم بالوجود المستقل مسبوق بالحدوث بالحق. لماذا؟ لأنه عندما يقاس إلى الوجود المستقل هو حادث بالنسبة إليه. هذا مصداقه في أين؟ هذا مصداقه في الله تعالى بالنسبة إلى ما سواه، خصوصا على ما تقدم في مرحلة العلة والمعلول المرحلة الثامنة. قلنا بأنه الوجود المستقل حقيقة مصداقه فقط الباري تعالى، وما سواه قائم به. حتى في بعض الصفات الفعلية أشرنا إلى أن جميعها ترجع إلى صفة القيومية، وكل شيء في العالم فعل الله وقائم به. إذن كل الأشياء توصف بالحدوث بالحق، فإنها حادثة بهذا المعنى من الحدوث، لأنها قائمة بالوجود المستقل وهو الله تعالى. هذا قسم ثالث من الحدوث. وهناك قسم رابع. هذه الأقسام الثلاث: الحدوث الذاتي، الحدوث الدهري، الحدوث بالحق، هذه تشمل العوالم الثلاثة، يعني عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة. ولكن القسم الرابع من الحدوث هو الحدوث الزماني، هذا يختص بعالم المادة. والمراد من الحدوث الزماني هو أن زمان امتداد مبهم يعرض على الأشياء المادية، وعندما يتعين هذا الامتداد بعروض الكم المتصل على الأشياء فنفرض لهذا الوجود السيال ولهذا الامتداد الكمي قطعا بالفرض، كل قطعة تأتي من وراء انعدام القطعة السابقة، كل جزء مسبوق بفعلية سابقة للجزء السابق وملحوق بقوة بالنسبة إلى الجزء اللاحق، فإن كل قطعة من القطع الزمانية تحمل قوة لإيجاد الجزء اللاحق منها، وتحمل فعلية بالنسبة إلى وجودها وأنها كانت محمولة سابقا في الجزء السابق. خب هذه الحركة وبحثنا في الزمان بالتفصيل الذي تقدم في بحث الزمان، فإنه ذكرنا أن الزمان من خصائص عالم المادة، إذن الحدوث الزماني يختص بعالم المادة لا يخرج عن عالم المادة. مراد من الحادث الزماني أن زيد وجد في يوم السبت ولم يكن موجودا في يوم الجمعة، فكل موجود مادي إذا قيس إلى قطعة من الزمان وكان معدوما فيها وبعد ذلك وجد في قطعة أخرى يقال حادث زماني. هنا سيد العلامة مع أنه ما كان حاجة إلى التفصيل فصل خصائص الحركة والزمان تفصيلا أينما تقدم في حركة وفي باب الزمان، هم في بحث القوة والفعل وأيضا في بحث المقولات العشر في المرحلة السادسة. بعد بيان هذه الأقسام الأربع للحدوث نأتي إلى كلام المتكلمين وأنهم كيف فسروا الحدوث الزماني ولماذا أشكلوا على الحكماء، فنجد أنهم أولا لم يلتفتوا إلى هذه الأقسام الأربع من الحدوث، وثانيا أنهم لم يفهموا حقيقة ومغزى كلام الحكماء، لذلك أوردوا عليهم نقوضا وإشكالات أعم من المتكلمين العامة وحتى بعضا خاصة كما سنشير إلى بعضهم في البحث الآتي. قد تحقق فيما تقدم من مباحث القدم والحدوث في أين في المرحلة العاشرة أن كل ماهية ممكنة موجودة مسبوقة الوجود بعدم ذاتي، هذا بيان القسم الأول من الحدوث وهو المسمى بالحدوث الذاتي، فهي أي كل ماهية ممكنة حادثة حدوثا ذاتيا، هذا بيان الحدوث الذاتي. قسم الثاني والعدم السابق، هذا بيان الحدوث الدهري، والعدم السابق على وجود الماهية بحده أي على وجود الماهية بحده أي بحد وجود الماهية، يعني العدم الذي يسبق وجود الماهية بحده الخاص، منتزع ذلك العدم أحيانا عن علتها أي علة الماهية الموجدة للماهية، يعني ينتزع عدم هذه الماهية في مرتبة وجود علتها، فهي أي الماهية مسبوقة الوجود بوجود علتها متأخرة عنها أي عن علة الوجود عن وجود العلة، فإذا كانت متأخرة عن علة الوجود إذن حين وجود العلة ماهية ينتزع لها عدما وأنها ليست موجودة، هذا العدم يسمى بالحدوث الدهري، فإن وجود الماهية إن قيس إلى هذا العدم يقال أنها حادث دهرها. وإذ كان المبدأ الأول، هذا بيان الاصطلاحين، هذا وإذ كان المبدأ الأول هذا تفصيل للحدوث الذاتي، إشارة إلى حدوث الذاتي ببيان أو آخر. وإذ كان المبدأ الأول لكل وجود إمكاني سواء كان ماديا أو مجردا عقليا أو غير عقلي هو الواجب لذاته تعالى، فكل ممكن موجود حادث ذاتا وبالنسبة إلى الله تعالى، ومجموع الممكنات المسمى بعالم الإمكان وبما سوى الباري تعالى ليس شيئا وراء أجزاء الممكنات وأجزاء عالم الإمكان، فحكم عالم عدم الإمكان حكم أجزائه، فالعالم بجميع أجزائه حادث ذاتا مسبوق الوجود بوجود الواجب تعالى. هذا إشارة إلى الحدوث الذاتي. ثم إنه إن هذا إشارة إلى القسم الثالث من الحدوث، وهو الحدوث بالحق. ثم إن لو أغمضنا عن الماهيات وقصرنا النظر في الوجود بما أنه الحقيقة الأصلية، يعني إن أردنا أن نتكلم بناء على إصالة الوجود ولا نلاحظ ماهية من الماهيات، لا نلاحظ الحقائق الوجودية، وجدنا الوجود منقسما إلى واجب لذاته، قائم بذاته مستقل في تحققه وثبوته، وأيضا منقسما إلى ممكن موجود في غيره، رابط قائم بغيره، الذي هو الواجب، الذي تفسير للغير، يعني القائم بغيره وذلك الغير هو الواجب. كان كل وجود إمكاني مسبوقا بالوجود الواجب حادثا هذا النحو من الحدوث، ويسمى بالحدوث بالحق. وحكم مجموع الوجودات الإمكانية حكم أجزائه، فالمجموع حادث بحدوثه، أي بحدوث عالم الإمكان. إذن المجموع حادث بالحدوث بالحق. هذا القسم الثالث. هذه الأقسام الثلاث تشمل العوالم الثلاثة. ثم إن لعالم المادة والطبيعة حدوثا آخر، هذا يختص بعالم الطبيعة، هذا الذي يسمى بالحدوث الزماني، وهو الحدوث الزماني تقريره أنه قد تقدم في مباحث القوة والفعل مفصلا، أي في المرحلة السابعة، أن عالم المادة متحرك بجوهره وما يلحق به من الأعراف، سيال وجودا، متجدد بالهوية، سالك بذاته من النقص إلى الكمال، متحول من القوة إلى الفعلية، منقسم إلى حدود، يعني إلى أجزاء عقلية، كل حد من تلك الحدود فعلية لسابقه وقوة للاحقه. ثم لو قسم هذا الحد، أي هذا الجزء بعينه، كان كلما حدث بالانقسام كان حد، كان كلما حدث بالانقسام حد كان فعلية لسابقه وقوة للاحقه. لأنه ذكرنا أن أقسام الزمان أقسام لا، أو أجزاء الزمان أجزاء غير متناهية، لأن العقل يمكن أن يفرض لأجزاء الزمان أجزاء أخرى ويقسم الأجزاء إلى ما لا نهاية له. نعم، كان هذا الحد فعلية لسابقه وقوة للاحقه. وإن هذه الحركة العامة ترسم امتدادا كميا، كلما فرض منه قطعة انقسمت إلى قبل وبعد، وكذا كل قبل منه وبعد ينقسمان إلى قبل وبعد. احنا تقدم بعد هذا البحث مفصلا في بحث القوة والفعل، من غير وقوف على حد ما ذكر في الحركة التي ترسمه. وإنما الفرق بين الامتدادين، الامتداد العام والامتداد الخاص، أن الذي للحركة مبهم هذا امتداد مبهم، والذي لهذا الامتداد العارض الذي مع الكم المتصل لها، أي للحركة، متعين. نظير الفرق بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي كما تقدم مفصلا. وهذا الامتداد الذي يرسمه جوهر العالم بحركته هو الزمان العام، الذي به تتقدر الحركات وتتعين النسب بين الحوادث الطبيعية بالطول والقص والقبلية والبعدية، وقبليته هي كونه قوة للفعلية التي تليه، وبعديته هي كونه فعلية للقوة التي تليه. فكل قطعة من قطعات هذه الحركة العامة الممتدة أخذناها وجدناها مسبوقة بعدم زماني، هذا المقصود من الحدوث الزماني، لكونها، أي هذه القطعة، فعلية مسبوقة بقوة، فهي حادث بحدوث زماني. ولهذا لا ينبغي أن نقول أن العالم بأجمعه حادث زماني، عالم المادة حادث زماني، أما غيره بعد لا يسمى بالحادث الزماني. ومجموع هذه القطعات والأجزاء ليس إلا نفس القطعات والأجزاء، فحكمها أي حكم المجموع، حكمها أي حكم القطعات والأجزاء، وهو أي الحكم ماذا؟ حادث زماني بحدوثها أي بحدوث القطعات والأجزاء الزماني. إذن هذا العالم المادام يسمى بالحادث الزماني حسب كونه مركب من أجزاء وقطعات حادث زمانا. فعالم المادة والطبيعة حادث حدوثا زمانيا، هذا تمام الكلام في الأقسام الأربع للحدوث. وأما ما صوره المتكلمون في حدوث العالم فسيأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.